أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرت لإثبات بطلان بيع الفضول لنفسه. الوجه الرابع هو أن الفضول لو قصد البيع لنفسه ثم بعد ذلك أجاز المالك، وأنتم قلتم بأنه بالإجازة يقع البيع صحيحا، فنسأل: هذه الإجازة من المالك هي إجازة لأي شيء؟ إمضاء لأي شيء؟ فرضان لا ثالث لهما، وكلاهما باطل. الفرض الأول أن نقول إن المالك الأصلي يجيز نفس ما أوقعه الفضولي، وبما أن الفضولي أوقع العقد لنفسه فالمالك يجيز هذا العقد بمعنى وقوعه المن للفضولي ودخول الثمن في ملك الفضولي. هذا الفرض الأول، أن تكون الإجازة لنفس العقد وهو بيع الفضولي لنفسه، بمعنى أن المالك يجيز دخول الثمن في ملك الفضولي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن المالك يجيز البيع بمعنى وقوع البيع للمالك لا بمعنى وقوع البيع للفضولي. هذان فرضان. أما الفرض الأول فهو باطل. لماذا باطل؟ لأنه خلاف المعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية هي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن، فكيف يخرج المثمن من ملك المالك الأصلي وبإجازته يدخل الثمن في ملك البائع الفضولي؟ هذا ليس معقولا، هذه ليست معاوضة حقيقية. أما الفرض الثاني أن يجيز المالك البيع لنفسه، يعني البيع يقع للمالك، نقول هذا أيضا غير صحيح وباطل. لماذا؟ لأن ما أجيز غير ما أنشئ، لا يوجد تطابق بين المجاز والمنشئ. العقد المنشئ ما هو؟ ماذا قصد المنشئ؟ المنشئ أنشأ العقد لنفسه وهو الفضولي، بينما الإجازة تعلقت بوقوع العقد للمالك، فما أجيز هو العقد للمالك، ما أجيز وقوع العقد للمالك، وما أنشئ وقوع العقد للفضولي، فلم يتطابق ما أجيز مع ما أنشئ. فكيف يقع صحيحا؟ هذا هو الوجه الرابع. إذن عقد الفضول لا يقع صحيحا أساسا، لأن الإجازة غير متصورة، لأن الإجازة إن كانت بمعنى وقوع البيع للبائع الفضولي هذا خلاف المعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن. أما إذا كانت الإجازة لا بمعنى وقوع البيع للمالك فلا توجد مطابقة، لأن الذي أنشئ وقوع البيع للبائع والذي أجيز هو وقوع البيع للمالك، فلا تطابق بينهما. هذا هو الوجه الرابع للبطلان. ومنها الوجه الرابع للبطلان أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه، يعني كلام نحن في المسألة الثالثة، الفضولي يبيع لنفسه ثم أجاز المالك أو يريد أن يجيز، فالإجازة بأي شيء تتعلق؟ فرضان، الفرض الأول، فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع، اللي هو شنو قصده البائع؟ وقوع البيع لنفسه. إن تعلقت الإجازة بهذا الذي قصده البائع كانت هذه الإجازة منافية لصحة العقد، كان ذلك منافيا لصحة العقد، يعني خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. لماذا؟ لأن معناها ضمير المرجع صحة العقد، لأن معنى صحة العقد هو فيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته، بإجازة من؟ بإجازة المالك. بينما هنا إذا قلنا بالصحة بهذه الطريقة سيكون الثمن لغير مالك المثمن، بل يكون ملكا للفضولي، وهذا غير معقول. الفرض الثاني، وإن تعلقت بغير المقصود من قبل البائع الإجازة، وإن تعلقت الإجازة بغير المقصود، يعني بغير ما قصده البائع، ما هو الذي قصده البائع؟ البيع لنفسه، غير ما قصده البائع، يعني لمن؟ أن يكون للمالك. ما قصده البائع هو وقوع البيع لنفسه، وغير ما قصده البائع وقوع البيع للمالك. فإن كانت الإجازة تعلقت بغير المقصود، أي تعلقت بوقوع البيع للمالك، يقول هنا لا يوجد تطابق بين العقد المجاز والعقد المنشئ، بل نعتبر الإجازة عقدا جديدا يختلف عن العقد السابق. كانت، يا هي كانت الإجازة بهذا المعنى، يعني بمعنى وقوعه للمالك، كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي، لأن نقل الفضولي كان بقصد وقوع الثمن ودخوله في ملك البائع، بينما الإجازة بمعنى دخول الثمن في ملك المالك، فلا مطابقة بينهما، فلا تعتبر إجازة ولا إمضاء للعقد الفضولي، وإنما هي عقد جديد، فيكون النقل من المنشئ باسم الفاعل، المنشئ اللي هو من؟ الفضولي. فيكون النقل من المنشئ غير مجاز، هذا النقل غير مجاز أو غير مجاز، خبر يكون، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز لأن الذي أنشأه المنشئ هو البيع لنفسه، وهذا أجيز أو لم يوجد؟ لم يوجد. زين، ما هو الذي أجيز؟ البيع للمالك. زين، هذا أنشئ أو لم ينشئ؟ هذا لم ينشئ. والمجاز غير منشئ، وهو وقوع البيع للمالك. والنتيجة أن بيع الفضول لنفسه يقع باطلا على كل حال، إذ لا معنى للإجازة في المقام. المحقق القمي قدس سره حاول الإجابة عن هذا الإشكال والدليل، فقال: الإجازة في بيع الفضول للمالك، وهو المسألة الأولى من المسائل الثلاث، تختلف عن الإجازة في بيع الفضول لنفسه، وليستا بمعنى واحد. لذلك نقول: أما الإجازة في بيع الفضول للمالك اللي هو البيع المتعارف والغالب والذي بحثناه في المسألة الأولى، فالإجازة بمعنى الرضا والقبول وإمضاء نفس العقد الذي وقع من الفضول، فالفضول نوى كونه للمالك، والمالك يجيز نفس ما أنشئ، فالإجازة متطابقة مع العقد الذي أنشئ من الفضول، لأن الفضول نوى وأنشأ العقد بكونه علما للمالك، والمالك يجيز ذلك ولا إشكال في المقام. وين هذا الكلام؟ في المثل. أما فيما نحن فيه من بيع الفضول لنفسه فالإجازة ليست إمضاء للعقد المنشئ، وإنما الإجازة تعتبر عقدا جديدا مستأنفا، كما هو أحد الأقوال في الإجازة، إذ قال بعضهم هي كاشفة، وقال بعضهم هي ناقلة، وقال ثالث هي عقد جديد مستأنف. فنعتبر الإجازة عقدا جديدا مستأنفا بقصد وقوع البيع للمالك، وليست إمضاء لما أنشأه الفضولي لنفسه، وإنما هي عقد جديد، فلا يرد الإشكال. ونظر هذا المطلب، جعل هذا المطلب نظيرا لمطلب آخر، وهو: من باع شيئا فضولا ثم ملكه بعد ذلك فأجاز البيع. يعني أنا مثلا بعت كتابك فضولا، فالعقد الذي أنشأته أنا هو عقد فضولي، ثم ذهبت واشتريت الكتاب منك. زين، بعد أن أشتري الكتاب منك، من الذي يجيز العقد السابق اللي هو العقد الفضولي؟ أنت أم أنا؟ فأنت لست مالكا الآن حتى تجيز البيع، من الذي يجيز البيع؟ أنا لابد أن أجيز البيع. الذي أنا شنو مالك أو لست مالكا؟ أنا مالك للمثمن، ومع ذلك شنو؟ أجيز البيع. وإجازة البيع هنا بمعنى كون الإجازة عقدا جديدا مستأنفا. وبعبارة أخرى، الإجازة في بيع الفضول دورها هو قلب العقد وتغييره من كونه للفضول إلى كونه للمالك. فالمالك حينما يقول أجزت، فكأنه يقول أنشأت دخول الثمن في ملكي، يعني في ملك المالك لا في ملك الغاصب. فيبدل رضا وقصد الغاصب والبائع الفضولي بوقوع البيع لنفسه، يبدله ويغيره بالإجازة إلى وقوع بيع آخر غير الأول، ينقلب إلى وقوعه لمن؟ للمالك. فتكون الإجازة كأنها عقد جديد يقلب العقد السابق من كونه للفضولي، يتحول وينقلب إلى كونه للمالك، فهي بمنزلة عقد جديد وليست إمضاء للعقد السابق. هذا ما قاله المحقق القمي. قال وقد أجاب عن هذا الإشكال أو الدليل المحقق القمي رحمه الله في بعض أجوبة مسائله، أجاب بأن الإجازة في هذه الصورة، يا صورة بيع الفضول لنفسه، الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع. لكن بأي معنى مصححة للبيع؟ لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد، لهذا قلنا وين في المسألة الأولى بيع الفضول للمالك، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضول المعهود. فإنه في الفضول المعهود، اللي هو شنو الفضول المعهود؟ أن يبيع للمالك. في الفضول المعهود الإجازة بمعنى الرضا بالعقد السابق، أما هنا ليس كذلك، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضول المعهود وهو بيعه للمالك، بل الإجازة هنا بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه، نبدل بمن؟ برضا المالك ووقوع البيع عن المالك، فكأنه تبديل وقلب للعقد. وقال القمي نظير ذلك، يعني نفس ما قاله في بيع الغاصب قاله فيما لو باع شيئا ثم ملكه. وجه الشبه والتنظير أن الإجازة تعتبر عقدا جديدا، لأن من باع مال غيره فضولا ثم ملك ذلك المثمن فإجازته ليست إمضاء للعقد السابق، لأنه نوى في العقد السابق وقوع البيع للمالك، لأنه داخل في المسألة الأولى، من باع مال غيره فضولا عن المالك ثم بعد ذلك امتلك المثمن من المالك، فهنا إجازته للعقد السابق معناها وقوع البيع لمن؟ للمالك الأصلي، بينما هو صار مالكا جديدا، فإجازته بمعنى وقوع البيع له وانقلابه من السابق إلى عقد جديد مستأنف. وإذا أريد أن نمثلها بالأسماء، زيد يمتلك الكتاب، جاء عمرو وباع كتاب زيد فضولا ونوى أن البيع علما لزيد، يعني فضولي من النوع الأول، ثم ذهب عمرو واشترى الكتاب من زيد فصار عمرو هو المالك، ثم أجاز عمرو البيع. زين، عمرو يجيز البيع السابق أو يعتبر شيئا جديدا؟ البيع السابق نوى كونه لمن؟ لزيد، فلا بد أن تكون إجازته كعقد جديد مستأنف، ينقلب العقد من كونه لزيد إلى كونه لعام. محل كلامنا هكذا، الغاصب والفضولي باع لنفسه، فالإجازة بمعنى انقلاب العقد من الفضولي إلى المالك، ولذلك تعتبر عقدا جديدا. وقد صرح المحقق القمي في موضع آخر من أجوبة مسائله بأن حاصل الإجازة في هكذا فرض يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين، يعني واقعا على العين الشخصية الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب، لأن هذا هو محل كلامنا، والمشتري العالم، يعني البيع يقع لمن في المسألة الثالثة؟ أن البيع الذي قصد أن يقع بين المشتري العالم بالغصبية وبين الغاصب الذي نوى وقوع البيع لنفسه. المالك حينما يقول أجزته بمعنى بدلته من كونه للغاصب إلى كونه لمن؟ لنفسي. يقول قد بدلته، هذا خبر إن العقد الذي قصد كذا وكذا قد بدلته، يعني هذا كلاما قد بدلته، المالك المدير قد بدلته بكونه بكون هذا البيع على هذا الملك بعينه، يعني المبيع نفسه، لكن علما لنفسي وليس للغاصب البائع الفضولي، قد بدلته لنفسي، فيكون يعني تكون الإجازة عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة. والقولان الآخران هما القول بالكشف والقول بالنقل. وفيه الشيخ المصنف قدس سره يشكل على المحقق القمي بإشكالين. الإشكال الأول هو لو كانت الإجازة تعتبر عقدا جديدا كما صرح المحقق القمي بذلك، لو كانت تعتبر عقدا جديدا فالعقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، وهنا نحتاج إلى قبول آخر من المشتري غير القبول السابق، لأن القبول السابق الذي صدر من المشتري هو قبوله بامتلاك المبيع من الغاصب والبائع الفضولي، وتمليك الثمن لنفس البائع والعاقد الذي هو الفضولي، هذا الذي قبل به المشتري سابقا وهو دخول الثمن في ملك نفس العاقد. أما الآن نريد بالإجازة إدخال الثمن في ملك المالك، وهذا ما لم يحصل به القبول من قبل المشتري، فنحتاج إلى قبول جديد مرة ثانية من المشتري. وبما أن المحقق القمي لم يشترط ذلك، يعني شنو لم يشترط؟ القبول الثاني من المشتري، فتكون الإجازة التي اعتبرها عقدا جديدا تكون الإجازة قائمة مقام الإيجاب والقبول، وهذا مخالف للإجماع ومخالف للعقل. أما أنها مخالفة للإجماع إذ لم يقل أحد من العلماء بأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول، وأما عقلا فلأن الإجازة شيء واحد وليست أمرا مركبا، بينما العقد مركب من إيجاب وقبول، والشيء الواحد غير المركب كيف يقوم مقام المركب؟ بل الإجازة تقوم مقام شيء واحد، إما أن تقوم مقام الإيجاب وإما أن تقوم مقام قبول، أما تقوم مقام الإيجاب والقبول هذا يخالف العقل. وقال بعضهم المراد من مخالفة العقل هي أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وبما أن البيع وقع لنفس البائع وهو الغاصب والفضولي، فكيف ينقلب ويتحول ويقع للمالك؟ هذا انقلاب للشيء عما وقع عليه وهو مستحيل عقلا. هذا هو الرد الأول. قال وفيه الرد الأول أن الإجازة على هذا، يعني شنو على هذا؟ على ما قاله القمي من كونها عقدا جديدا. الإجازة لو كانت عقدا جديدا، يعني على أن الإجازة بمعنى تبديل رضا الفضول ووقوع العقد له برضا المالك ووقوع العقد له، ايش راح تصير الإجازة؟ وفيه أن الإجازة على هذا الكلام الذي ذكره المحقق القمي تصير كما اعترف به نفس المحقق القمي، تصير معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، المجيز اللي هو المالك والمشتري، بدلا من العاقد والمشتري يتبدل العقد، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا يعني المشتري رضي بالعقد الواقع من الفضولي ولم يرضى مرة أخرى بوقوع العقد من قبل من؟ بكون العقد للمالك. إذا لم يحصل قبول من المشتري بهذا الشيء الجديد، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا يعني مرة أخرى بالتبديل المذكور. يا تبديل، تبديل العقد من كونه للفضولي إلى كونه للمالك. ما رضي به المشتري وقوع البيع للفضولي السابق وهو لم يرضى بهذا التبديل ووقوع البيع للمالك، لا ماكو أولوية. أنا امتلكت المبيع من زيد وملكت الثمن لزيد، هذا لا يعني أنني أرضى بامتلاك المبيع من عامر وتمليك الثمن لعمر. يجوز عندي خلاف شخصي مثلا، يجوز أنا لخصوصية في زيد اشتريت من زيد، وهكذا. قبوله بالعقد السابق لا يعني قبولا بهذا العقد الجديد، لأن قصد البائع البيع لنفسه. إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، لأن العقد الواقع هو لمن؟ للفضولي، والعقد المجاز هو للمالك، فتقع المغايرة. وإذا وقعت المغايرة المشتري بماذا رضي سابقا؟ فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب اللي هو المن؟ للفضول الغاصب. المغاير لمؤدى الإجازة وهو للمالك. زين، إذا كان الأمر كذلك، فإذا التزم أو فإذا التزم المحقق القمي بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، والتزم المحقق القمي بعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، قال لا نحتاج إلى قبول جديد من المشتري، ايش راح يلزم؟ فقد قام، هاي فقد قامت جواب قوله فإذا التزم أو فإذا التزم، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري. يعني قامت الإجازة مقام الإيجاب والقبول، وهذا يعني قيامها مقام الإيجاب والقبول خلاف الإجماع والعقل. لماذا خلاف الإجماع؟ إذ لم يقل بذلك أحد. لماذا خلاف العقل؟ لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، هذا أولا، وثانيا الإيجاب والقبول مركب، بينما الإجازة شيء واحد، والشيء الواحد لا يقوم مقام المركب من شيئين. وأما القول، هذا الرد الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.